بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي مختصر الخرق في الفقه كنا نتكلم على صفة الصلاة، وتبينا تكبيرة الإحرام وما يعمله الإنسان بعدها، والبدء بالركوع وما يقول أثناء الركوع، ثم توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ثم يقول أي المصلي إماما أو منفردا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول. الإنسان كما مر بنا في درس الأسبوع الماضي أنه حال ركوعه يقول سبحان ربي العظيم، ويكون في حال الركوع مسويا ظهره، واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويجافي عضديه عن جنبيه. فإذا انتهى من الركوع وأراد أن يرفع، فإنه أثناء الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه أثناء الرفع حتى يعتدل قائما بأن يرجع كل عضو إلى موضعه. فالإنسان يبتدئ الرفع من الركوع بقول سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا، وينتهي ويكون انتهاءه عند انتهاء رفعه، ورفع يديه لما ورد من الأخبار والآثار في ذلك. جاء في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أبي حميد قال: ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر رفع للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ويقول سمع الله لمن حمده. وظاهره أنه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه كقوله إذا كبر، أي أخذ في التكبير. المقصود من هذا هو أن الإنسان عندما يرفع من الركوع فإنه يتحرك جسمه في الرفع، ويتحرك لسانه بقول سمع الله لمن حمده، وتتحرك يداه في الرفع حذو المنكبين. كل هذا يحصل أثناء الانتقال من الركوع إلى الاعتدال قائما. ثلاثة أشياء: أولا جسمه، صدره ورأسه ينتهض، ويصاحب ذلك قوله بلسانه سمع الله لمن حمده، وتحريكه ليديه حتى أنها ترتفع أثناء الرفع، منتقل من الركبتين وترتفع إلى أن تكون حذو المنكبين، وإذا اعتدل قائما تكون ترجع ويضعها على صدره. وهذه المسائل هي الكيفية التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين لنا أن الإنسان في كل أحوال الصلاة مشغول بأذكار ومشغول بحركات، فحركة الانتقال لها ذكر. وبعض الناس لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا اعتدل، فكأنه عنده فراغ أثناء الانتقال ما قاله، هذا له ذكر مخصوص، فتأتي بالذكر في مكانه ولا تؤخره إلى ما بعد ذلك. وكذا بقية التكبيرات في الانتقال، سواء عند السجود أو عند الرفع من السجود أو عند القيام من التشهد الأول، فالأذكار يأتي بها الإنسان أثناء الانتقال. أي قولك الله أكبر تقولها وأنت مهوي للسجود، وتقول الله أكبر وأنت ترتفع من السجود، وأنت تقوم من التشهد الأول أثناء القيام تقول الله أكبر. وبعض الناس لا يقول الله أكبر إلا إذا اعتدل قائما، وهذا ليس هو الصواب. فهذه المسائل ينبغي أن ينتبه لها المصلي. يقول أبو حميد في صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، رواه البخاري. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، العمود الفقري كل فقرة من الفقرات تعود إلى مكانها، لا يكون محدودبا وإنما يكون معتدلا، فيطمئن قائما بعد رفعه من الركوع. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، رواه مسلم. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا بد أن ينتظر بعد الرفع من الركوع، لأن هذه حالة مطلوبة وركن من أركان الصلاة، وهي الاعتدال من الركوع أو اعتدال بعد الرفع من الركوع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للإنسان الذي أساء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، متفق عليه. يقول: هذا الرفع والاعتدال عنه واجب لا بد منه. وبهذا قال الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله، وبعض أصحاب مالك: لا يجب، لأن الله تعالى لم يأمر به، وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام، فلا يجب غيره. وهذا القول من هذين الإمامين الجليلين فيه نظر، لأن معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين القرآن، وهو الذي أمر المسيء في صلاته أن يعتدل قائما. ثم إن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضح هذا، حيث كان إذا رفع رأسه من الركوع انتظر وقتا ثم سجد بعد ذلك، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما قول أبي حنيفة ومالك إنه لم يأمر الله به في أمره بالركوع والسجود عندما قال، فهذا لا يتضمن أمرا بالقيام، إنما أمر الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسله ليبين للناس ما نزل إليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بين بفعله كيفية الصلاة: وما أتاكم الرسول فخذوه. والله تبارك وتعالى أمر بالركوع واركعوا مع الراكعين، وقالوا فاسجد واقترب وغير ذلك من الآيات. ومعلوم أن السجود يحتاج إلى رفع والركوع يحتاج إلى رفع، وقد فصله وبينه بفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيلزم الإنسان أن يرفع ويطمئن بعد الركوع قائما، أو يرفع من السجود ويطمئن جالسا. ومع الأسف تلاحظون أحيانا هنا بعض الناس أنه يرفع رفعا قليلا ثم يثني ركبتيه للسجود قبل أن يستتم قائما، فهذا قد فاته ركن من أركان الصلاة وهو الاعتدال بعد الرفع من الركوع. وكذلك بعض الناس يسجد السجدة الأولى ثم يرفع شيئا من ظهره ثم يرجع ثانية قبل أن يطمئن في جلوسه، وهذا تفويت لركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة بهذا. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه هو أن الإمام ينبغي له أن يرفع صوته بقول سمع الله لمن حمده، كما يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود، فهذه أذكار للانتقال مطلوب من الإمام أن يجهر بها ليسمعها من وراءه ليقتدي به في أفعاله، سواء أكانت الصلاة سرية أو جهرية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: ثم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فالإنسان بعد ما يرفع من الركوع إذا كان إماما أو منفردا يقول ربنا ولك الحمد، وأما إذا كان مأموما فإنه يقول ربنا ولك الحمد أثناء الرفع من الركوع بدل قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، وهذا هو الذكر المطلوب منه أثناء الرفع من الركوع. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. وقول ربنا ولك الحمد هذا ذكر مشروع في حق الإمام والمنفرد والمأموم، لكن الإمام والمنفرد يأتي به بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، والمأموم يأتي به أثناء الرفع من الركوع. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فهذا وصف لحال رسولنا صلى الله عليه وسلم أثناء رفعه من الركوع، فإنه يأتي بقول ربنا ولك الحمد بعد أن يعتدل قائما. وعن أبي سعيد وابن أبي أوفى برواية عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. فهذا يبين هذا الذكر بعد الرفع من الركوع، وهو أن قول المصلي بعد قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أن يقول ملء السماء، يعني أن الحمد لله تعالى ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء. قال بعض أهل العلم إن المراد بهذا ملء العرش، وهذا دعاء يحرص عليه الإمام والمنفرد والمأموم، يأتي به بعد اعتداله وقوله ربنا ولك الحمد. وهذه الحال من أحوال الصلاة يشرع فيها الذكر والدعاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريدة: إذا رفعت يا بريدة إذا رفعت رأسك في الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. رواه الدارقطني، وهذا عام في جميع أحوال المصلي. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، كما في رواية أبي هريرة وأبي سعيد وابن أبي أوفى وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وكلها أحاديث صحيحة. والسنة أن يقول الإنسان ربنا ولك الحمد بواو. وقد وردت روايات أخرى: اللهم ربنا لك الحمد، وهي صحيحة. فمن قال ربنا قال ولك الحمد، ومن قال اللهم ربنا فلا يأتي بالواو، وإنما يقول اللهم ربنا لك الحمد. وهذه كلها عبارات ثابتة وصحيحة. وقد جاء في حديث ابن أبي عوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. فالإنسان لا حرج عليه أن يأتي بهذا أو هذا، أو ينوع أحياناً كذا وأحياناً كذا. وقال بعض أهل العلم إن الأفضل أن يأتي بقول ربنا ولك الحمد بالواو، لأن فيها إثبات حرف فيه أجره، ويتضمن الحمد مقدراً ومظهراً، لأن التقدير ربنا حمدناك ولك الحمد. يقول الإمام الخرقي: فإن كان مأموماً لم يزد على قول ربنا ولك الحمد، يعني أنه لا يأتي، إذا كان المأموم لا يأتي بقول سمع الله لمن حمد، كما ذكرنا ذلك قبل قليل. فالمأموم لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده. وبهذا قال ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة والشعبي ومالك وأصحاب الرأي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يقتضي أن يكون قولهم ربنا ولك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده بغير فصل، لأن الفاء للتعقيب. يقول الشارح رحمه الله: إذا زاد على قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فقد ورد عن أحمد أنه إن شاء قال أهل الثناء والمجد، قال أبو عبد الله: وأنا أقول ذلك. فظاهر هذا أنه يستحب، وهو الصحيح، لأن أبا سعيد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه أبو داود والأثرم. فهذا من الدعاء المستحب الذي يأتي به الإنسان بعد الرفع من الركوع، وهو ليس بواجب، لكن إذا أتى به وكان هناك متسع أو كان يصلي منفرداً فيأتي به. وعن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بين الركوع والسجود. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني نسي، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، رواه مسلم. وهذه ليست حالة سكوت، فيعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيد في على هذه الكلمات بأذكار يأتي بها كما ذكر الراوي قبل قليل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، لو أن الإنسان اجتهد وغير بعض الكلمات، مثلا بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال من حمد الله سمع له، فما حكم هذا؟ قال هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة. كما لو أن الإنسان بدلا من أن يقول الله أكبر قال الأكبر الله، فهذا لا يصح ولا تصح صلاته حينئذ. ثم ذكر الشارح بعض المسائل التي تعرض للإنسان، قال لو أن الإنسان عند الرفع من الركوع عطس وهو مأموم فقال ربنا ولك الحمد، ينوي بذلك العطس والرفع من الركوع، هل يجزئه أم لا؟ قولان لأهل العلم، بعضهم قال لا يجزئه لأنه لم يخلصه للرفع من الركوع وإنما صار مشتركا بينه وبين غيره، والقول الآخر إنه يجزئه، وهذا هو الراجح والصحيح إن شاء الله، لأن هذا ذكر لا تعتبر له النية وأتى بالمطلوب وهو قول ربنا ولك الحمد كركن أو كواجب من واجبات الصلاة. ثم ذكر مسألة أخرى، يقول لو أن الإنسان ركع وأتى بالجزء المجزي بالقدر المجزي من الركوع، يعني ركع قدر الإجزاء ولو لحظة، ثم حصل له علة وسقط، يعني سقط على الأرض لعجزه عن القيام، ثم زالت العلة قبل السجود، فهل عليه القيام أم لا؟ يعني أنه لم يرفع من الركوع، هو ركع ثم حصل له عارض وسقط على الأرض ولم يقم من الركوع وإلى الآن لم يسجد، ما حكم ذلك؟ قال يلزمه أن يرجع للقيام ما دام مستطيعا ثم يسجد بعد ذلك لزوال هذه العلة التي اعترضت. يقول لو أن إنسانا أراد أن يركع وقبل أن يركع وهو يريد الركوع وقع على الأرض، فإنه إذا زالت علته يقوم ثم يركع ثم يرفع، لأنه لم يأتي بما يجب عليه من الركوع وهو ركن من أركان الصلاة. يقول مسألة ثالثة، إذا ركع الإنسان ثم رفع رأسه فتذكر أنه لم يأتي بتسبيحة الركوع، فهل يرجع للركوع؟ قال لا، لأن التسبيحة قد سقط برفعه من الركوع، والذي عليه كثير من أهل العلم أنه يسجد له في السهو قبل السلام. هذه المسائل ونحوها مما يحتاجه الإنسان المصلي في صلاته وهي قد جاءت كما تلاحظون مفصلة بأدلتها في شريعتنا، فينبغي للإنسان أن يتم صلاته ولا يبخس منها شيء، وأن يتفقه الناس في الصلاة ويتعلموا أحكامها ويجتهدوا في معرفة مسائلها. ونلاحظ أن كثيرا من الناس ربما تقدمت بهم السن وهم لا يحسنون بعض أفعال الصلاة، وهذا منبعثه هو عدم قبول الإنسان لأن يتعلم، وهذا من الخطأ الفاحش. فالإنسان يزيل الجهل عن نفسه بالعلم، وأهم علم هو أن يعلم كيف يعبد ربه لا أن يقع في خطأ في عبادته لله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.